معنى نفهم الجاهلية أم نملك صورة مشوشة عنها؟ ما هي الجاهلية أصلا؟ هل هي عصر أم أفكار قد تتكرر؟ وهل فعلا وأد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته في الجاهلية؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحلقتنا اليوم تدور حول كيف نفهم الجاهلية. كلما سمعنا كلمة الجاهلية فورا يأتي إلى أذهاننا تصورات عن حقبة زمنية، صفات سيئة، أخلاق رديئة، تخلف مادي، همجية. هذا طبعا قصور في تصور فهم الجاهلية وفهم مصطلح الجاهلية. مصطلح الجاهلية كمصطلح أو كتعريف له أكثر من رأي، أكثر من وجهة. الرأي الأول يدور حول أن الجاهلية هي ضد العلم، والمقصود هنا العلم بالله وتوحيد الله، عدم إشراك أوثان في ألوهيته سبحانه أو ربوبيته سبحانه. فالرأي الأول إذن الجهل هو ضد التوحيد، هذا أساس المصطلح الأول. لكن ليس هذا هو الرأي الوحيد، هناك رأي آخر يرى أن الجاهلية جاءت من أن الجهل هو السفه، الطيش، سوء الأخلاق، خفة الحكمة والعقل. هذه أمور كانت سائدة طبعا بين العرب قبل ظهور الإسلام. فإذا هناك رأيين في المسألة، فهل الجاهلية هي عصر أم هي فكر؟ الجاهلية في الحقيقة هي وصف لكل عصر فيه فكر معين. الجاهلية هي وصف لكل عصر لا يحكم فيه شرع الله سبحانه وتعالى. العصر الذي لا يحكم فيه بشرع الله يسمى جاهلية. لاحظوا أنه رغم أن هناك كانت حضارة كبيرة في مملكة مأرب التي كانت تحكمهم بلقيس رحمها الله تعالى، فلما جاءهم الهدهد في قصة سليمان عليه السلام الشهيرة، حكم على هذه الجاهلية بأنهم على هذه الحضارة بأنهم لا يفقهون، أهل جهل. يقول الله سبحانه وتعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن لا يعرفون الطريق السليم، لا يعرفون الحق، يعيشون في جهل. يقول الأستاذ محمد قطب: لم يقل القرآن قط أن العرب كانوا في جاهلية بسبب أنهم لا يعرفون الفلك، لا يعرفون الطبيعة أو الكيمياء أو الطب، أو لأنهم لا يعرفون النظم السياسية المتطورة، أو لأنهم قاصرون في ميدان الإنتاج المادي، أو لأنهم خلوا من بعض الفضائل أو خلوا من القيم على الإطلاق. الإسلام ما قال ذلك، وإنما قال لهم إنهم جاهليون لأنهم يحكمون أهواءهم ويرفضون حكم الله تعالى. جاء هذا في كتابه الشهير جاهلية القرن العشرين. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في توضيح مصطلح الجاهلية، يقول أن الناس قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال، وإنما يفعله جاهل، وكذلك كل ما يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية ونصرانية وغيرها من الأديان، كل شيء يعتبر جاهلية. فاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا كتابه في الموضوع، كتاب ابن تيمية، جاء هذا في صفحة 78-79. فإذن الجاهلية هي فترة فيها حكم غير شرع الله تعالى. لمزيد من التعرف على هذه الفترة دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يلخص لنا ما هي الجاهلية.
الجاهلية لا تعني انعدام العلم والمعرفة، وإنما تشمل معان أوسع مثل الخضوع لسطوة الانفعال والاستسلام لقوة العاطفة دون الاحتكام إلى رجاحة العقل وحجة المنطق. وقد يكون من معانيها السفه والغضب والنزق، والتي نقيضها الحلم. تدعى الفترة التي سبقت ظهور الإسلام بالجاهلية، وكان يقصد بها جهل الناس بالدين الحنيف والمنهج القويم، واتباعهم ضلالات البشر من عبادة الأوثان وغيرها. بعض الدارسين يحدد بداية هذه الفترة من وقت انقطاع الوحي عن الأرض بعد رفع عيسى عليه السلام. ورغم مسمى الجاهلية، إلا أن الفترة التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بنشاط اقتصادي كبير، وصفه القرآن برحلة الشتاء والصيف، وتميزت ببعض الخصال الإيجابية كالمروءة والوفاء والشجاعة والفصاحة المتمثلة بالشعر والخطابة. وفي المقابل عبد أهل الجاهلية الأصنام من دون الله. وذكر ابن هشام أن أول من أدخل عبادة الأصنام للجزيرة العربية هو عمرو بن لحي، الذي مر في طريقه للشام بقوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها، فأخذ منهم واحدا يدعى هبل فنصبه في مكة وعبده الناس. ثم اتخذت كل قبيلة صنما لها خاصا بها، وكان أشهرها اللات ومناة والعزة، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. انتهت عبادة الأصنام بظهور الإسلام، وفي فتح مكة تكسرت بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يتلو: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
دعوني أفصل معكم مجموعة من المبادئ التي من خلالها سنفهم هذا العصر الجاهلي. العصر الجاهلي إذا قرأناه من كتب السيرة، حتى كتب السيرة وكتب التاريخ بشكل عام، سيأتينا تصور أن هذا التاريخ يعني تاريخ أسود، تاريخ ظلام، تاريخ عصبيات، جاهلية بكل معانيها وليس فقط بمعنى الشرك بالله عز وجل. هل فعلا كانوا هم بهذه الصورة؟ هل فعلا كانوا بهذه الدرجة من الظلامية؟ دعونا نستعرض مجموعة من القواعد التي من خلالها سنفهم حقيقة الجاهلية. دعونا نبدأ بالقاعدة الأولى، والتي تقول: التاريخ ليس أبيضا أو أسودا فقط، لا يوجد تاريخ كل شيطاني، لا يوجد تاريخ أيضا كل ملائكي، هناك خليط دائما من هذا وهذا. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فيهم من زنى، من سرق، من قتل إلى آخره. تختلف نسبة الظلام من حضارة إلى أخرى، حتى في نفس الحضارة حسب سن الحضارة بدايتها سن الشباب تجدون المزايا أكثر، مع شيخوخة أي حضارة تبدأ المسألة يزداد السوء فيها، وينطبق على كل العصور. في العصر الجاهلي وجدنا أن كان عندهم مزايا وكان عندهم عيوب. من هذه المزايا من جهة أنهم كانوا أهل كرم، ومن جهة أخرى كانوا يتعاملون بالربا. كيف؟ كلاهما موجود. هذا التناقض كان من سمات الجاهلية. من جهة كانوا يعظمون الكعبة ويعتزون بها وهي رمز التوحيد، ومن جهة أخرى يعبدون الأصنام ويملؤون الكعبة وما حولها بالأصنام. كانوا من جهة يفخرون بيوم ذي قار عندما انتصر العرب على الفرس ويعتبرون من أيامهم المعدودة، لكن من جهة أخرى كان عندهم حرب البسوس اللي 40 سنة من القتال بين القبائل عشان فرسين واحدة سبقت الأخرى. كانوا من جهة يستجيبون للنخوة لمن يستغيث بهم، كانت قضية النخوة عندهم قضية أساسية، لكن من جهة أخرى كانوا يقطعون الطريق. كيف تجمعت هذه المتناقضات؟ مرة أخرى التاريخ ليس أبيضا أو أسودا فقط. هذه كانت قاعدتنا الأولى. قاعدة الثانية التي يجب أن نفهمها من أجل أن نفهم الجاهلية بشكل صحيح، أن الخلل الرئيسي عندهم كان في الفكر. الفكر الذي يقف خلف قيام أي حضارة أي دولة هو الذي يحدد حجم القيم في الحضارة، هو الذي يحدد حجم الفساد والانحراف، هو الذي يحدد المسار الأخلاقي للحضارة. على فكرة الفكر هو الذي يحدد عمر الحضارة بناء على قربها أو بعدها من قوانين الله في الكون. في الحضارات مدى استجابتها للمكون الإنساني للإنسان وقيم الإنسان واحتياجات الإنسان المادية وأسواقه الروحية. لعل أوضح مثل على أهمية الفكر في قضايا الحضارة، ومنه نفهم أن الجاهلية فكر، هو السقوط الحضاري لبغداد على يد التتار، وبالمقابل كيف أن المغول لما واجهوا الإسلام رغم تفوقهم العسكري، رغم أنهم اجتاحوا العالم الإسلامي، لكن لأنهم افتقدوا لفكر إنساني لبعد حضاري ماذا حدث؟ شهدنا سنة تاريخية عجيبة في التاريخ. دائما المغلوب يتبع الغالب، لكن التتار لأن ما عندهم فكر، المسلمين رغم ضعفهم العسكري كان عندهم فكر قوي، رأينا دخول الغالب في دين وحضارة المغلوب على عكس ما قرره ابن خلدون في إعجاب المغلوب بثقافة الغالب. فهذا أثر الفكر، من خلاله نستطيع أن نفهم أن الحضارة أساسها الفكر، والجاهلية لأن الفكر فيها فكر منحرف كانت فترة جاهلية من الجهل والظلام. مزيد من هذه المعاني أحدثكم عنها بعد الفاصل بإذن الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحديثي في هذه الحلقة عن كيف نفهم الجاهلية. وأعطيناكم مجموعة من القواعد نكملها، لكن قبل أن نستكمل القواعد كنت حدثتكم قبل الفاصل عن أهمية الفكر. المشكلة الرئيسية في الجاهلية هي في الفكر، حالة التفرق، حالة الضعف التي كان يعانيها عرب الجاهلية، رغم أنهم كانوا عندهم صفات القسوة والقوة وتحمل الشدائد والشجاعة، ورغم كل هذا، هذا العصر الجاهلي كان فيه كل هذه الأمور، لكن كان يفتقد إلى الفكر. ماذا حدث؟ انقلبت حالتهم لما جاءهم هذا الفكر الريادي اللي اسمه الإسلام، فشهدنا انتقالهم من حالة الجاهلية، وجدنا أسرع صعود لثقافة أو فكر في التاريخ، ورأينا أن كيف هذا انعكس هذا الفكر في فتوحات سريعة واسعة عمت العالم في أقل من قرن واحد، وملأت الدنيا ليس بالسلاح وإنما بالعدل، ملأت الدنيا بالفكر قبل أن يكون هناك الفتح. إذن الفكر هو الأساس، وهذا هو كان الخلل الرئيسي في الجاهلية. هذا يجرني إلى الحديث عن القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة تقول أن الإسلام أقر مزايا الجاهلية، الإسلام أقر مزايا الجاهلية. إياكم أن تظنوا لحظة أن هذه الجاهلية ليس فيها أي مزايا، بالعكس كان لهم مزايا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شهدها وأقر عليها. أعطي مثالا واحدا على هذا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد شهدت في دار ابن جدعان، عبد الله بن جدعان من سادة قريش، شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. ما هو هذا الحلف؟ يصفه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها. كل واحد لا يظلم، يعاد له حقه، وألا يعز ظالم ولا يظلم عندنا أحد. اتفقوا على هذا، لا يعز ظالم مظلوما، هكذا في النص. إذن الجاهلية كان فيها بعض الاتفاقات التي فيها عدالة وفيها إنصاف، الإسلام لم يلغيها. الجاهلية كان فيها أمور كثيرة فيها مزايا، الإسلام جاء وأقرها. إذا فهمنا هذه سيجرنا هذا إلى القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة تقول: لولا هذه المزايا ما اختارهم الله عز وجل، لولا مزاياهم لما تم اختيارهم لحمل الرسالة الخالدة. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هؤلاء من بين كل الأمم؟ إذا كانوا كلهم صفات سيئة مفروض ما يختارهم الله عز وجل. أنا في أحد أبحاثي لم ينشر بعد درست مزايا الجاهلية، فوجدت أكثر من 30 مزية للجاهلية، لفترة العرب في الجاهلية، للعرب في الجاهلية، هذه التي أهلتهم. المشكلة إذن هي ليست في صفاتهم غير المهدفة، بل المشكلة في غياب المنهج الذي ينظم هذه الصفات، ينظمها في قيم، ينظمها في أفكار تحكم تصرفاتهم، وينظمها في منهج يسود به الدنيا ويكون رواد الدنيا. هذا ما فعله الإسلام في أمة العرب. هذه مزايا الجاهلية لم أجدها، مزايا العرب في الجاهلية لم أجدها في أي أمة أخرى، ولذلك سنفرد حلقة كاملة للحديث عن مزايا العرب في الجاهلية، ستجدونها مزايا عظيمة ربما نحن كعرب اليوم نفتقد بعضها في زماننا المعاصر. فسنعود إلى المزايا في حلقة كاملة، لكن تذكروا هذا المبدأ، أنه الجاهلية ليست كلها سوء، وأنه لولا هذه المزايا ما كانوا يستحقوا هذه الرسالة الخالدة. بل أقول أكثر من هذا، لأن عندهم هذه المزايا كانوا أكثر أمة مؤهلة لتحمل الرسالة الخالدة. طبعا هذه الكلام أنا أعرف أنه غريب يمكن عند بعض الناس، لكن سأثبت وأفصل في حلقة أخرى. إذن قبل أن نكمل دعونا نلخص المبادئ الرئيسية في فهم العصر الجاهلي. ذكرت لكم 4 قواعد رئيسية. القاعدة الأولى أن التاريخ ليس أبيضا أو أسودا، فبالتالي ما يمكن نفهم التاريخ بهذه الحدية، وإنما درجات بينها. القاعدة الثانية أن الخلل الرئيسي في الجاهلية كان في الفكر، ولا عندهم صفات ممتازة. القاعدة الثالثة أن الإسلام أقر الأشياء الحسنة في الجاهلية، أقر مزايا الجاهلية لم ينقضها. والقاعدة الرابعة أن لولا مزاياهم لما تم اختيارهم. ذكرت لكم أني سأحدثكم عن مزايا الجاهلية التي أهلتهم لحمل الرسالة، لكن أيضا لابد من الحديث عن عيوب هذا العصر الجاهلي. هي عيوب فكرية، الجاهلية فكر لا تنسون، لكنها انعكست في سلوك. لولا هذا الفكر الخطأ لما كان هذا السلوك الخطأ. وهذا المزية التي جاء بها الإسلام أنه استفاد من مزاياهم وفي نفس الوقت عالج عيوبهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. لخص لنا سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، لخص حال العرب في الجاهلية، لخصه عند حديثه أمام النجاشي في الحبشة لما هاجر إليها جعفر ومن معه رضي الله عنهم. يقول: كنا قوما أهل جاهلية، هكذا الوصف، وصفهم أنهم أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، يرويه الإمام أحمد. إذن هذه خلاصة أمر الجاهلية كسلوك، سببها الرئيسي هو في الفكر. دعوني ألخص لكم المشاكل الرئيسية، العيوب الرئيسية التي كانت في الجاهلية. العيب الأول الذي كان في الجاهلية طبعا وهو أكبر عيب هو عبادة الأوثان. الكعبة التي كانوا يعظمونها وهي رمز التوحيد، بناها إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لتكون أول بيت وضع للناس. كانت الكعبة نفسها حولها 360 صنم في العصر الجاهلي قبل الإسلام، إلى أن حررها فتح مكة. مكة والكعبة التي هي أشرف بقعة على الأرض كانت للأسف موطن، بدل ما تكون للتوحيد كانت موطن للشرك. كانت كل قبيلة من القبائل عندها صنم خاص بها في الكعبة، وكانت هناك مجموعة من الأصنام مثل هبل الجميع يعبدها. هذه كانت بالإضافة، يعني ليست فقط الكعبة، عبادة الأوثان هذه ما كانت فقط عند الكعبة على فكرة، كانت عبادة الأوثان موجودة في كل العرب، وكان في كل، بالإضافة للكعبة، في كل قرية ومدينة في أصنام عامة. بالإضافة لهذا كان هناك أصنام خاصة، يعني كل شخص عنده صنم خاص فيه. أنتم ما متخيلين حجم الأصنام وعدد الأصنام اللي كانت موجودة. أعطيكم هذه القصة التي موجودة في كتب السيرة. تذكر كيف دخل الإسلام في المدينة المنورة؟ طبعا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة المنورة كان أرسل مجموعة من الصحابة، من بينهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، ومنهم معاذ بن جبل، هو من أوائل من أسلم من الأنصار. وأسلم بعض الشباب، من بين هؤلاء الشباب الذين أسلموا أبناء واحد من سادة الأنصار، سادة يثرب، اسمه عمرو بن الجموح. فعمر بن الجموح كان واحدا من زعماء المدينة، سيد من سادات بني سلمة. سبقه إلى الإسلام ابنه معاذ ابن عمرو ابن الجموح، وكان معاذ صديقا لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. فبدأ الشابان معاذ ومعاذ يدعوان إلى الإسلام بين أهل المدينة، طبعا حماسة شباب مؤمن جريء. وكان من عادة الناس كما ذكرت لكم أن الأشراف بيوتهم يتخذون أصناما رمزية غير الأصنام المنصوبة داخل مدنهم، غير الصنم الرئيسي اللي موجود عندهم في مكة. وكانت هذه الأصنام اللي في المدينة تأمها جموع الناس، لكن الصنم اللي في البيت هذا خاص بأهل البيت. فاتفق معاذ، طبعا معاذ ابن عمرو بن الجموح يتمنى أن أبوه يسلم، فاتفق معاذ بن عمرو بن الجموح مع صديقه معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين على أن يهين صنم عمرو بن الجموح، فإذا أهانه يعرف أنه ليس بإله. فماذا كان يفعلان؟ كان اتفق معاذ أن يعطي لصاحبه معاذ بن جبل إشارة، فيأتيان بالليل يقول يدلجان عليه ليلا، يدخلان في يعني عز الليل ويحملان هذا الصنم الكبير اللي كان يعبده عمرو بن الجموح، ويطرحانه في حفرة يطرح الناس فيها فضلاتهم، أجلكم الله، زبالة يعني يرمونه في الزبالة. أصبح عمرو بن الجموح فلم يجد مناف، ما وجد منافا هذا الصنم الذي كان بالنسبة لا إله، ما وجده في مكانه، بدأ يبحث يا جماعة في أحد وجد إلهي، دور في الناس في أحد وجد إلهي، فوجد أنه في الأخير وجد في تلك الحفرة المزبلة أجلكم الله. فثار وقال ويلكم من عدا على آلهتنا الليلة، بعدين يأخذ هذا الصنم ويغسل، هكذا في السيرة، يغسل ويطهر ويطيب ويبدأ يعبده. فإذا جاء ليل جديد انتظر معاذ ابنه إلى أن ينام الأب، فيعطي إشارة لمعاذ بن جبل فيأتيان ويأخذ المعاذان الصنم ويفعلان به كالليلة السابقة، وهكذا ليلة والليلة. وهذا مل عمرو بن الجموح، سئم، فجاء بسيف ووضعه وعلقه في عنق مناف اللي هو الصنم الذي يعبده، وقال له إن كان فيك خير فدافع عن نفسك. فلما أصبح أيضا ما وجد، فذهب إلى الحفرة اللي هو متعود يلقى فيها، فوجده طريحا في الحفرة، لكن هذه المرة ما كان في الحفرة وحده، وإنما كان مشدود مع كلب ميت في حبل وثيق. فهو الآن بدأ يعاتب الإله، كيف ما حميت نفسك، كيف ربطوا فيك هذا الكلب؟ فهو في شدة غضبه وفي شدة أسفه وفي شدة دهشته. هنا بعض الأشراف من المدينة الذين كانوا قد سبقوه إلى الإسلام اقتربوا منه وأخذوا يشيرون بأصابعهم إلى هذا الصنم المنكس المربوط بكلب ميت، ويخاطبون في عمرو بن الجموح عقله وقلبه ورشده، كيف تعبد شيء مثل هذا؟ ما هو قادر يحمي نفسه أن يربط بكلب ميت يوضع في زبالة، وكيف تضل عن الإله الحق العلي الأعلى الذي ليس كمثله شيء؟ كيف تضل عن رسالة محمد الصادق الأمين الذي جاء ليحيي فيهم روح الله تعالى وينشر في قلوبهم نور الله سبحانه وتعالى؟ وفي لحظات وجد عمرو نفسه ومصيره في هذه المعاني، فذهب وتطيب وتأنق وتألق، وذهب عالي الجبهة مشرق النفس، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ مكانه مع المؤمنين وأسلم حتى مات شهيدا رضي الله عنه. هذا الذي صنعه الإسلام بهم، فكانوا بهذه الدرجة من الفكر الضال، وانظروا النقلة التي صنعها لهم الإسلام. مزيد من قواعد فهم الجاهلية نأتيها بعد الفاصل بإذن الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحلقتنا اليوم حول كيف نفهم الجاهلية. حدثتكم أني سأخصص حلقة كاملة لمزايا الجاهلية، لولا أن الجاهلية العرب في الجاهلية عندهم مزايا ما استحقوا الرسالة الخالدة، وبسبب هذه المزايا استطاعوا أن يحملوها وينشروها في الدنيا. لو نزلت هذه الرسالة على أي أمة أخرى ما استطاعت أن تنجح نفس النجاح. إذن الجاهلية فيها مزايا، لكن الجاهلية أيضا فيها عيوب، عيوب رئيسية، من أهمها العيوب الفكرية التي بدأنا بها، وحدثتكم أن العيب الأكبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، عبادة الأوثان، كانت هذه هي المشكلة الكبرى عندهم. وسنذكرها أيضا أن هذه المسألة على كل ما فيها كانت من المزايا التي ميزتهم، كيف؟ سنتحدث عنها في حلقة المزايا، لكن دعوني أكمل العيوب الفكرية التي أصابت أهل العرب في الجاهلية فانعكست في سلوكهم. إذن العيب الأول كان هو عبادة الأوثان، ننتقل إلى العيب الثاني. العيب الثاني هو العصبية الجاهلية. العصبية الجاهلية، طبعا ما في حرج على المسلم أن يهتم بنسبه، أن يعرف مكانة أهله وعشيرته في حدود الشرع، بشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة، ظلم، تعدي على أحد. لكن الشعار اللي كان منتشر ويشكل الفكر الخاطئ عند أهل الجاهلية، شعار الجاهلية الشهير، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الشعار وعدله، قالوا ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه، تمنع من الظلم. لكن العصبية عند أهل الجاهلية لا، تنصر أخاك ظالما أو مظلوما بأن تنصر فعلا بغض النظر ظالم أو مظلوم. هذه العصبية كانت مهمة بالنسبة لهم، ليش؟ لمواجهة طبعا ظروف الصحراء القاسية، محتاجين أن يتكاتفوا، لكنها في نفس الوقت فيها خلل فكري، لأنها ما تقيم أي اعتبار لقيمة العدل، لقيمة الحق، في مقابل قيمة الانتماء العصبي لقبيلة أو فخذ في قبيلة. العصبية كما يعرفها ابن خلدون في مقدمته هي النصرة لذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم أو تصيبهم هلكة. النصرة أن ينالهم أو تصيبهم هلكة، فالحرص على أهله هذا أصلها، أن ينصرهم، أن يحميهم، أن يحرص على ألا يصيبهم سوء. هذه المسألة في بدايتها بسبب الوضع اللي في الصحراء يحتاجوها لحتى يحموا أنفسهم من قسوة الصحراء وقسوة الصراع على الموارد البسيطة التي في الصحراء، لكنها تطورت مع الأيام، ما توقفت عند هذا، فصارت الانتماء للقبيلة والتفاخر بالانتماء للقبيلة على كل شيء آخر، على كل معنى آخر. يذكر في السيرة النبوية، يذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة من بينهم الأخنس ابن شريق، هذا من عكاس العصر الجاهلي قبل الإسلام كيف انعكس عليهم في الإسلام. فأبو جهل، الأخنس ابن شريق، أبو سفيان وغيرهم استمعوا في الليل، كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن عند الكعبة. فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ انظروا الآن أبو جهل ماذا يقول، باعتراف واضح يقول: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا، وفي رواية أخرى حتى إذا تحاذينا على الركب، يعني مثل اثنين يتسابقوا وصار ركبة الواحد مع الآخر في السباق، إذن المحاذاة، ما حد سابق الآخر، وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذا ومتى يكون منا نبي؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه أبدا. هؤلاء يستمعون، هؤلاء الجماعة يستمعون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ليالي متتالية، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بهم، ثم يلتقون ويتعاهدون على عدم العودة والاستماع. القرآن يستهويهم، يستهوي نفوسهم، إعجاز القرآن اللغوي يبهرهم، لكن العصبية حملت هؤلاء، حملت أبو جهل بالذات على هذا الموقف المعاند الظالم. هو يعرف أنه حق، لكن لأنه ليس من قبيلته، وهذا الذي دعا اليهود أيضا أن يرفضوا، يهود العرب يرفضوا، ليش يهود المدينة رفضوا؟ لأنهم توقعوا من بني إسحاق يكون النبي، كيف يأتي من بني إسماعيل؟ في ذلك يقول الشاعر في هذه العصبية، يقول أبيات شعر، يقول: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم
طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذن سأنصر أقاربي بدون دليل بدون برهان، متى نادوني في أي نائبة في أي كارثة في أي مصيبة سأكون معهم. فإذن هناك فرق بين العصبية العادية والعصبية الجاهلية. العصبية العادية أمر مطلوب بشرط أن لا يتجاوز الحدود. يعني في معركة اليمامة لما اشتد القتال واختلطت الصفوف وبدأ الناس يتفككون، المسلمين يتفككون، خالد بن الوليد قائد المعركة رضي الله عنه ميز الصفوف فجعل الأنصار وحدهم وميزهم عن الأعراب، بعدين أخذ الأعراب وقسمهم كل قبيلة تحت راية مستقلة. لماذا؟ حتى يستغل هذه العصبية التي عندهم ويعرف من أين يؤتون. فإذا في قبيلة انهارت عرف الناس والله هؤلاء انهاروا، فيكون عيب عليهم، فاستغلها استغلال حسن، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك. على فكرة كان هذا شأن كل الجيوش الإسلامية، حتى في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم. فما أهل الإسلام ليس ضد القبلية، الإسلام ليس ضد العصبية في الجيوش الإسلامية، معروفة هذه، كل قبيلة تأتي متميزة عن أختها حتى تتبين معالم الجيش وتكوينات الأساسية. لكن المرفوض هو حمية الجاهلية، إن يتعصب مع أهله ضد الحق. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، يرويه أبو داود. فإذا الإسلام يحترم القبيلة، يحترم الانتماء، لكن بشرط ألا يكون على حساب الحق. هذا كان العيب الثاني من عيوب الجاهلية. العيب الثالث الذي كان عند العرب في الجاهلية هو اضطهادهم للمرأة. العصر الجاهلي تميز بهذه المسألة، اضطهاد المرأة. كانت المرأة بشكل عام مضطهدة الحقوق. طبعا هذا ما منع وجود تميز لبعض النساء في بعض القبائل، بالذات القبائل التي لها مكانة رفيعة مثل قريش. تميزت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تميزت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، هذا في العصر الجاهلي كان هذا موجود. لكن كانت مكانة المرأة في هذا العصر الجاهلي قبل الإسلام كان يتنازعها عاملين، عامل الإفراط وعامل التفريط. في جانب من الجوانب نرى المرأة التي هي أم الرجل، زوجة الرجل، أخت الرجل، قريبته، نراها مع أنها بهذه الدرجة من الخصوصية نراها اتخذها الرجل خادمة، أما بل كانت تباع وتشترى، محرومة من أبسط الحقوق الإنسانية. هذا من جانب. في جانب آخر نرى نفس المرأة، تلك المرأة عظموها تعظيما كبيرا، نالت اهتمام يفوق حد المعقول، أنزلت منزلة أعظم من شأنها، لكنها في الغالب لم تنل هذه المكانة بناء على فكر أو شريعة أو عرف يطبق، لكن نالتها بسبب أنها لها يعني نسب عالي خاص أو مال كبير خاص كخديجة بنت خويلد، أو نسب خديجة، أو نسب هند بنت عتبة. وممكن يكون بسبب طبعا مطلب من مطالب الوجاهة الاجتماعية التي كانت عندهم. أما المكانة تعتمد على فكر، تعتمد على قانون، على عرف، على إحساس، هذه كانت بشكل عام معدومة في أغلب عصور الحضارة الأولى قبل الإسلام. بل أكثر من ذلك كانت تحرم من الميراث مطلقا، ليس لها نصيب فيما يتركها ولدها، والدها، أمها، ليس لها نصيب من هذا المال. بل كانوا أكثر من هذا، كانوا يعاملونها هي كامرأة، يعاملونها على أنها سلعة تورث. هذا فيه إشارة من القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها.
يروي البخاري في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، يعني رجل مات وعنده زوجة، الآن أولاده اللي هي ليست أمهم زوجة أبيهم كانوا هم أحق بهذه المرأة من أهلها، فإن شاء بعضهم تزوجها، يتزوج مرت أبيه، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا جلسوها في البيت لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. كان العرب يعيرون بالبنات، ليه طبعا؟ ليش؟ لأن البنت بالنسبة لهم كانت ما تخرج للغزو، وكانت أيضا لا تعمل فتأتي بالمال مثل الرجال، وإذا صارت سبيت يعني أسرت في غزوة ومعركة ربما أكرهوها على احتراف البغاء أجلكم الله، فجعلوها مومس ويأخذوا المال، وسيدها يعتبرها مصدر دخل فيضمها إلى أمواله، ويعتبر أموال التي تأتي بها من البغاء هذه أموالها. على فكرة عبد الله بن أبي بن سلول كان جزء من أمواله من بنات مشغلهم هذه الشغلة، كانت العرب عندهم تبيح ذلك، هكذا كانت مكانة المرأة للأسف عندهم. طبعا هناك استثناءات، لكن بشكل عام كانت المرأة مضطهدة. هذه بعض العيوب الرئيسية التي كانت عند العرب في الجاهلية، وحدثكم عن عيوب أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة. ألتقيكم بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أرحب بكم مرة أخرى مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم كيف نفهم الجاهلية. وذكرت لكم أني سأخصص حلقة كاملة عن مزايا الجاهلية، ولذلك في هذه الحلقة أريد أن أتحدث عن عيوب الجاهلية. العيوب أنواع، منها عيوب فكرية أدت إلى عيوب سلوكية، من هذه العيوب التي حدثتكم عنها اضطهادهم للمرأة. هذا الاضطهاد للمرأة انعكس في ظاهرة كانت خاصة بهم نادرة لكنها سيئة جدا، هذا هو العيب الرابع الذي نتحدث عنه، وهو حديثنا عن وأد البنات. وأد البنات، دفن البنات وهن حيات. هذه الظاهرة كانت على فكرة نادرة الحدوث لما يكون هناك سلام، لكن كان البعض يمارسها لما يكون هناك حروب، خاصة لما تكون قبيلة ضعيفة. من أجل ماذا؟ اجتنابا أن تقع نسائهم في أيدي الأعداء، بناتهم في أيدي الأعداء. فكان الجاهلي يعتبر أن سبي بنته طعن في شرفه، وقضية الشرف هذه هي القضية الرئيسية عندهم، سأحدثكم عنها لاحقا إن شاء الله. فلما جاء الإسلام حرم هذه الظاهرة، ظاهرة وأد البنات. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هكذا كان العصر الجاهلي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون على الذل أم يدسه في التراب؟ هذا هو وأد البنات، ألا ساء ما يحكمون. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانت العرب، ليس كلهم لكن كان بعض العرب يعتبرون أن البنت هذه يعني مصدر خطر على شرفهم، ولذلك إذا جاء لواحد واحد منهم جاءته بنت كان بعضهم لما يهنئ بالولد، لكن لما تأتي بنت إذا يقولون لمن رزق بأنثى: أمنكم الله عارها وكفاكم مؤونتها. المؤونة رزقها، يعني هي ما راح تأتي بالرزق، أنتوا لازم ترزقوها. وصاهرتم القبر، يعني إن شاء الله تموت وتخلصوا منها. هكذا كانت عقليات، عرفتوا العيوب الفكرية كيف انعكست؟ قصة وأد البنات من أين جاءت؟ أول واحد فعل ذلك هو قيس ابن عاصم التميمي. قيس ابن عاصم التميمي من بني تميم، أغار عليه النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر الملك العظيم في الحيرة شمال شرق الجزيرة، حلفاء الفرس كانوا بنو تميم يدفعون الإتاوة الضريبة، يدفعونها للنعمان، فلما جاء قيس رفض يدفعها، فأعلن عليهم النعمان الحرب فحاربهم وانتصر النعمان وأخذ نسائهم أسرى. من بين الأسرى السبايا أخذ بنت قيس فاتخذها لنفسه، خلاها سبية عنده. بعدين بدأت المفاوضات، حصل الصلح، فهنا قال لها ترجع لي بنتي، قال لها هي تختار، فخيروا البنت فاختارت زوجها النعمان على أبيها قيس. فغضب قيس بن عاصم غضب غضبا شديدا وحلف، يقولون آلى على نفسه ألا تولد له بنت إلا دفنها حية بسبب ما فعلته بنته. كيف أخذت سبية ورضت بهذا، تركت الشرف مع أبيها وراحت مع من سباها، فهو أول من فعل الوعد. يقولون فتبعه العرب في ذلك، يقولون قيس هذا وعد وحده بضع عشرة بنتا. هذا قيس بن عاصم أسلم، وفي القصة وفد قيس بن عاصم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله بعض الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر عما يتحدث به الناس في المودات، إن أنت أول من وأت، فقال نعم لم يولد لي بنت إلا وأتها، كنت أخاف العار. يقول ما فلتت مني إلا واحدة فقط اللي فلتت مني، ولدتها أمها وأنا في سفر، فلما جاءت بنت دفعتها إلى عماتها فأخفوها، فلما رجعت وقدمت أنا من سفري سألتها عن الحمل فأخبرت أنها ولدت ولدا ميتا وكتمت حالها، أنا ما أدري. وحتى مضت عدة سنين على هذه سنين على هذه الحالة، وكبرت الصبية وينعت، فزارت أمها في يوم من الأيام فدخلت فرأيتها، فقلت من هذه الصبية؟ قد أعجبني جمالها، فبكت أمها فقالت هذه ابنتك، وحدثته بالخبر. يقول فأمسكت عنها، سويت نفسي أني راضي، حتى غفلت أمها فأخرجتها معي يوما، بنت صغيرة أخرجتها معي يوما فحفرت لها حفرة وجعلت البنت في هذه الحفرة وهي تكلمني تقول يا أبتي ما تصنع، أخبرني بحقك، فجعلت أقلب عليها التراب وهي تقول أنت مغط علي بهذا التراب، أنت تاركني وحدي ومنصرف عني، فجعلت أقذف عليها التراب حتى واريتها وانقطع صوتها، فتلك حسرتها في قلبي. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه لقسوة، من لا يرحم لا يرحم. الحديث يرويه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. طبعا بالمقابل ليس كلهم كانوا بهذه الصورة، في المقابل كان هناك من يستشنع هذه المسألة، كان من يفتدي البنات من الوعد، من بين هؤلاء صعصعة بن ناجي التميمي، كان يبحث يتلمس من امرأة مسها المخاض على وشك أن تلد فيغدو إليها، فإذا وجدها أنها ولدت بنتا يستوهب الرجل حياة المولودة إذا كانت بنت، بمقابل أن يعطيه بعير وناقتين عشراويين، يعني في الشهر العاشر من الحمل اللي هو آخر شهور الحمل عند الناقة. فجاء الإسلام، يقولون جاء الإسلام وقد افتدى هذا الرجل 400 وليدة. ومن بين الذين كانوا يفتدوا البنات زيد بن عمرو بن نفيل القرشي الموحد، كان يضرب بين مضارب القوم، يذهب بالقبائل، فإذا بصر برجل يهم، إذا سمع أن في رجل يهم بوعد ابنته قال له لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتها. على فكرة كان بعضهم يعدها ليس لخوف من إنما هي ليست مصدر رزق وليست مصدر قتال فأتخلص منها وأرتاح. فيقول أنا أكفيك مؤونتها أنا أرزقها. فيأخذها ويلي أمرها حتى إذا شبت عن الطوق يأتي لأبيها قال إن شئت دفعتها لك لأن كبرت تقدر تشتغل وإن شئت كفيتك مؤونتها. أريد أن أختم هذا الجزء بتبيان الرواية عن وعد عمر رضي الله عنه لإحدى بناته. هذه القصة نريد أن ننظر فيها. معروف ومعلوم أن أول امرأة تزوجها عمر رضي الله عنه هي زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وهذا جاء في البداية والنهاية لابن كثير قال الواقدي وابن الكلبي وغير يقولون وغيرهم كثيرين تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون رضي الله عنهم أجمعين. فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة والأولى كانت حفصة ولذلك كانوا يسمونها أبا حفص. أبا حفص ما كان عنده ولد اسمه حفص كانوا يدلعونها حفص وهي حفصة هي كانت الكبرى بينهم. وكان ميلاد حفصة قبل البعثة بخمس سنين كما جاء في مستدرك الحاكم وغيره. يقول عن عمر رضي الله عنه ولدت حفصة وقريش تبني البيت. تعرفون بناء البيت والرسول صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين ولهذا فهي أكبر بنات عمر بن الخطاب. طيب إذا هي البنت الأولى ولم يئدها فلماذا يئد من هي أصغر منها؟ ولماذا انقطعت أخبار من وئدت؟ ما ذكرها أحد من أقاربها ولم نجد لها ذكر بين أبنائه. سمونا جميع أبناء وبنات عمر وسمونا جميع من تزوجهن عمر رضي الله عنه في الجاهلية والإسلام وكل واحدة منهم أولادها وبناتها. لم نقف في كل الأخبار عن لما اطلعنا في أي مرجع من المراجع في شيء يوثق به أن عمر كانت له بنت وئدت. ولو كان عمر رضي الله عنه ممن فعل ذلك يكون فعل في الجاهلية ليس فيه مطعن في عمر ولا مغمز في الإسلام نفسه بل بالعكس عظم للإسلام أنه غيره. فالإسلام يجب ما قبله يمسح ما قبله. كانوا مشركين يعبدون الأصنام ولا ذنب أكبر وأعظم من الكفر وأكبر من عبادة الأصنام. فلو كان عمر فعلها ليس عليه ذنب. فواضح أنها رواية باطلة رواية مكذوبة ليس صحيحا أن عمر رضي الله عنه قد وأد ابنته. لا يوجد دليل واحد في التاريخ على ذلك. إذن كانت هذه هي عيوب العرب عرب الجزيرة في الجاهلية. دعوني ألخص لكم هذه العيوب والتي استعرضناها مع بعض. العيب الأول كان عبادة الأوثان وهو أعظم العيوب على الإطلاق. العيب الثاني هو العصبية الجاهلية التي جعلتهم يظلموا الآخرين من أجلها. العيب الثالث هو اضطهادهم للمرأة وانعكس هذا في العيب الرابع وهو وعد البنات ودفنهن أحياء. هذه العيوب يقابلها مزايا شديدة جدا سأحدثكم عنها في حلقة خاصة لكن أريد أن أؤكد على أن مرة أخرى لما نقول جاهلية هي فترة زمنية محكومة بفكر هو انحراف عن منهج الله عز وجل. كل حقبة تتشكل بهذه الصورة نسميها جاهلية. هذا يجرنا إلى ميزان الحلقة والذي نختم به أن الجاهلية مفهوم قابل للتكرار هي مفهوم قابل للتكرار وليست حقبة زمنية انتهت واندثرت ولن تعود. فكل زمن يتشكل فيه فكر ينحرف عن منهج الله عز وجل نسميه فترة جاهلية ولو كان في القرن الحادي والعشرين. هكذا نفهم الجاهلية. معاني أخرى سأحدثكم بها عن الجاهلية وعن أمور أخرى في تصحيح التاريخ في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين أيادينا، أحداث تتحرك فينا، سننا عبرا دولا أثرا نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.